تفسير قول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: هاؤم اقرأوا كتابي، أي دونكم كتاب فاقرؤوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها في جنة عالية أي المنازل والقصور عالية المحل وعالية القدر أيضا. قطوفها دانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، ويقال لهم إكراما: كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي هنيئا، أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص، وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه. فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. مر معنا: وأما من أوتي كتابه بيمين، فأما من أوتي كتابه بيمين. قبل ذلك: والملك على أرجائها. من يجيب؟ تفضل. همام. نعم. الملائكة ما معنى على أرجائها؟ بشير. على جوانبها وأطرافها. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ذكر بعضهم قال أقصد بالثمانية ثمانية صروج عن ابن عباس وضعيف، وبعضهم قال ثمانية أعشار، ما في دليل على هذا، ظاهرة ثمانية من الملائكة. ويحمل عرش ربك فوقهم، قيل فوقهم أي فوق رؤوسهم، وقيل أن حملة العرش فوق أولئك يوم القيامة، وقيل فوق الملائكة الذين في السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون. عندك يا بديان؟ أحسنت. تكتب سؤالا، ما المقصود بالعرض هنا؟ ما المقصود بالعرض هنا؟ الجواب ليس الأرض الذي لا يعلم قبل، ليس الأرض الذي لا يعلم قبل. الآن يا أخوة، قد تقول لشيخ صن اعرض علي كذا، أو اعرض علي قراءتك، أو اعرض علي كتابك لجهلك به، لأنك ما تعلم. فليس المقصود هذا العرض الذي لم يعلم قبل، وإنما تكتب العرض عرض النقاش والحساب، الحساب والتقرير للأعمال. قلنا تكتب، وإنما العرض عرض الحساب والتقرير للأعمال، وإنما العرض عرض الحساب والتقرير للأعمال. ومعلوم بحديث ابن عمر، فإذن الله عز وجل العبد منه حتى يضع كنفه بكنفه فيقر بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك فيقول سترتها عليك للدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما معنى لا تخفى منكم خافية؟ صادق نظير، لا تغيب سريرة عن الله عز وجل. سبحانه، سبحان الذي لا يخفى عليه شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولماذا خص يوم القيامة مع أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من الأرض؟ ما تسقى من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ها، إلا يعلم مصير. لأنه موطن العرض، وموطن الحساب، موطن النقاش، وموطن في ذلك الوقت الذي دان فيه الأعمال. نظير هذا من الآيات مالك يوم الدين، مع أن الله عز وجل مالك الدنيا والآخرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ما المقصود بالكتاب هنا يا عبد الرحيم؟ كتاب الأعمال، كتاب الأعمال. أحسنت. مر معنا قد يقول قائل كتاب اليمين حسنات، ولا شك أن الإنسان عنده من المعاصي، فكيف هذا؟ يبدل الله سيئة أولي ممن بدل الله سيئة حسنات، وهذا ترجيح ابن كثير، وهذا ترجيح ابن كثير. فأما من أوتي كتابه بيمينه، السؤال ولماذا يأخذون كتبهم بأيمانهم؟ ها؟ قرأنا من كلام السعدي الآن، هل أنتم معي؟ طيب، لماذا كان أخذهم كتاب بأيمانهم؟ هذه ذكرت علامة، ذكر أيضا علامة أيضا. طيب، تعظيما وتشريفا لهم، وليمتاز بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان، تعظيما وتشريفا. لأن اليمين يا أخوة أيضا ما هذا في الدنيا التشريف والتعظيم، ولذلك نوي العبد أن يستنجي بيمينه، فهي للزينة والتشريف تعظيما له. حتى أن بعضهم يقول في استخدام السواك أنه ينبغي أن يستخدمه بشماله لأن استخدام السواك قال للأذى، قول مرجوح لكن يذكر من هذا. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم، والعرب تنادي للمفرد ها يا رجل، ها أما الاثنين، وها أم الجمع، وهاي بالكسر المؤنثة، وها أما للمؤنثة، وها كنا، لكن قالوا الصواب أن يقول هاكم إبدال. ها أم قرأوا كتابية، وما معنى ها أم قرأوا كتابية؟ تفضل تعالوا، الصواب بالفتح تعالوا، قل يا كتاب تعالوا، إذا أردت أن تنادي جماعة من الناس تقول تعالوا تعالوا. طيب أحسن، تعالوا وخذوا كتابي فرحا فرحا بذلك الوقت. قال ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ومتى يأخذ الإنسان كتابه؟ هل قبل أن يجيء الرب أو بعد؟ محمد قبله، وكم خالفك مجموعة بعد. قال إني ظننت أني ملاق حسابي. قد يقول قائل، سؤال عند هذا تكتبونه، هذا معلوم يا إخوة الظن في الآية هذه ماذا معنى اليقين؟ قد يقول قائل هل هو يعلم الغيب العبد؟ هذا من الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب، وما يدل على ذلك الكتاب والسنة في البعث والنشور وهكذا، هذا من الإيمان، بل يجب أن يؤمن الإنسان بهذا. في قوله إني ظننت أني ملاق حسابي، قد يقول قال ما يدري، كما يدري، هذا ركن أركان الإيمان، وماذا؟ الإيمان باليوم الآخر وما فيه. طيب في قوله إني ظننت أني ملاق حسابي، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قولي يا أسد إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ أحسنت، في الآية الأولى ظننت أني ملاق حسابي بمعنى العلم واليقين، في الآية الأخرى بمعنى الشك. إني ظننت أني ملاق حسابي، وما معنى ملاق؟ طفيل سيد، ما نظرت؟ حسنت، سيد حسابية، ما معنى حسابية؟ معلوم يا أخوان ما قدمها من خير أو شر. ثم قال الله عز وجل إكراما لهذا الصنف في قوله إني ظننت أني ملاق حسابي، قال فهو في عيشة راضية. فهو أي من أخذ كتابه، الذي أخذ كتابه بيمينه، فهو في عيشة أي حالة من العيش، حالة من العيش، راضية أي مرضية طيبة. ما معنى قلنا في عيشة؟ أي حالة من العيش، حاله في ذلك الوقت، عيشة راضية أي رضية طيبة ومرضية طيبة. ماذا قال الله عز وجل؟ رضي عنهم ورضوا عنه، فكما أنهم رضوا بشرع الله عز وجل أرضاهم الله عز وجل في الدنيا، أرضاهم الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكما أنهم رضوا بالله عز وجل أرضاهم الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. رضيت بشرع الله وقدمت شرع الله على هوى نفسك، فمن هنا أرضاك الله عز وجل فجعله في عيشة راضية، الجزاء من جنس العمل. مرضية. فهو بعيشة الراضية قلنا حالة من العيش مرضية طيبة، فهو بعيشة الراضية في جنة عالية. ما هي العيشة الراضية هذه؟ قال في جنة عالية، في جنة عالية، ومعنى عالية هي رفيعة، رفيعة قصورها وحسان حورها، عالية في القدر حسيا ومعنويا. بجنة عالية أي رفيعة، رفيعة قصورها وحسان حورها، وكم فيها من النعيم كما لا يخفى، أعظم نعيم النظر إلى وجه الله عالية. وهؤلاء كما أنهم أعلوا شرع الله عز وجل في الدنيا، أعلاهم الله في الآخرة من أدلة الجزاء من جنس العمل، أعلوا شرع الله وقدموه على أنفسهم، فأعلاهم الله في الآخرة، أعلوا ذكرا فأعلاهم الله في الجنات العالية. وذلك انظر في حديث عبد الله بن عمرو يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كنت تقرأها، الجزاء من جنس العمل. قال فهو في جنة عالية قطوفها دانية، ومعنى قطوفها أي ثمارها دانية أي قريبة، أي قريبة. يتناولها الإنسان يغوى كما مر معنا من كلام السعدي قائما وجالسا ومتكئا، بل جاء في بعض الآثار أن العبد إذا اشتهى الفاكهة دنت الشجر، أي يحتاج إلى أن يقوم، فإذا أراد أن يتناول وهو قائم أخذ وهو قائم، وإذا أراد أن يقتطف من ثمرها وهو جالس اقتطف تدنو، وإذا أراد أن يقتطف من ثمرها وهو مستلق أتته تدنو. قطوفها دانية أي شيء يشتهي فإذا بيب تدنو الشجرة حتى يقتطف من ثمرها. ما نعيم الدنيا أخوة بجوار نعيم الآخرة، حتى إن كان عندك مال تجد أن المشقة تخرج إلى السوق، وعدك تصير على حذر أن يخدعك البائع في هذه الفاكهة وفي الخضر وغيرها، لكن انظر إلى نعيم، فمسكين من قدم نعيم الدنيا على نعيم الآخرة واغتر بالدنيا، بل إن السرر جاء بوصف السرر أنها مئات أو مسافات بعيدة مرتفعة، فإذا أراد الإنسان أن يرتقي على سريره نزل. هذا مر معنا في قوله أو في سورة الغاشية في السرر، مقارنة بين الإبل وبينها، قالوا تدنو أو تنزل مباشرة فيرتقي عليها، نعيم عظيم. يعني ما عسى الإنسان أن يطلب في الدنيا، يطلب ربما قصرا، يطلب ربما كذا من متاع الدنيا، هذا الذي يريد الدنيا وانتهت أمنيته، ومهما كان ماله وكثرت ثماره ومزارعه وقصوره، كثرت القصور والأبراج، فهو ما زال ربما في هم وغم وضيق وأمراض وبلايا ومحن وخوف ورعب وقلق، وهكذا ما تكمل له الدنيا أبدا مهما كثر ماله، لكن في الآخرة كما تعلمون. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك. قال في جنة عالية قطوفها دانية. وبهذا يقول نستفيد من هذا، من هذه الآيات، أن الإنسان يزهد في الدنيا ولا تمدن عينيك إليها أبدا، هذه عبر وآيات، حين ترى إلى نعيم الآخرة تهون عليك الدنيا ولأوائها ومتاعبها وفقرها وأمراضها، تهون عليك حين تتذكر الآخرة، ترى أن الدنيا لا شيء. وبهذه الآية تسلية للفقير وفيها تشجيع أيضا للمستقيم على دين الله عز وجل، وفيها ترغيب أيضا للبعيد أيضا عن الله عز وجل أنه يمر ما به من النعيم. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا، ومعلوم معنى كلوا واشربوا هنيئا أي لا تكدير فيها ولا تنغيس، هنيئا أي لا تكدير فيها، بمعنى أن العبد قد يأكل في الدنيا الشيء وربما يمنع من الشيء وإن أكل وزال في تعب. ألا ترى أن ربما بعضهم يأكل كثيرا ويتعب من كثرة أكله، هو يأكل كثيرا مع أن الأكل موجود، ما قال بطني تألمني، لماذا قال كثرت الأكل، لكن بالآخرة هنيئا لا تكدر فيه ولا تمغيس فيها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أسلفتم أي على ما قدمتم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي على ما قدمتم، على ما قدمتم أي من الأعمال الصالحة، التوحيد، السنة، الصلاة، من العبادة وهكذا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم أي على ما قدمتم في الأيام الخالية أي الماضية في الدنيا، الماضية في الدنيا. السؤال الأخير وبه نختم، كيف نجمع بين هذه الآية وبين حديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ كيف نجمع بين هذه الآية الذي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وبين حديث أبي هريرة لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ معلوم لديكم قد مر معنا. الآن هذه الآية يفهم منها على أن الإنسان سيدخل الجنة ماذا؟ بعمله، أنه قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما عملتم، فيفهم من الآية أن الإنسان سيدخل الجنة بعمله. والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وآية يدخل الجنة بما كنتم تعملون، فقد مر معكم هذا. اكتبوا الجواب سريعا، نريد من أصغر القوم يجيب، ما أحد تعرف. يا سبحان الله، تفضل يا رضوان. الباب الحديث أو في الآية، في الآية سببية أي أن الأعمال ماذا يا أخوة تكتبوا؟ الباء في الآية سببية أي أن الأعمال سبب، أن الأعمال سبب، أن الأعمال سبب. وبالحديث ثمنية أي لن يدخل أحد منكم الجنة بثمن عمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بثمن عمله، بمعنى أن الإنسان يقول الله خلاص أنا ما شاء الله قدمت العبادة إن شاء الله أنا من أهل الجنة، ليش؟ قال والله إيش باقي، صلاة، صيام، حجيت ربما عدة مرات وأقرأ القرآن وأفعل، لا، لو عبدت الله منذ أن خلقك إلى أن تقوم الساعة ما أديت نعمة عين واحدة.